الحمد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. ثم صلاة الله وسلامه على خير أنبياء الله محمد بن عبد الله وآله وصحابته ومن والاه. يا خير من دفنت في الترب أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. عليكم نعول بعد الله عز وجل، فلا تخذلنا. هؤلاء الأفراد الذين سأذكرهم لاحقا إن شاء الله، تعول عليهم الأمة أكثر من غيرهم، رغم أنها لا تستغني عن جهود أبنائها جميعا، رغم أنها تنتظر من الكل أن يقف معها في محنتها، كبيرا كان أم صغيرا، شابا كان أم فتاة، إلا أنها على أبنائها هؤلاء تعول أكثر، تنتظر أكثر، وتتوقع أكثر، لأنهم يستطيعون فعل ما لا يتمكن الكثيرون من فعله، وبإمكانهم تغيير ما ليس متاحا للجميع تغييره. لذلك كان الواجب عليهم أكبر، وكان الجهد المتوقع منهم بذله أعظم، وكان ارتباط واقع الأمة ببذلهم لذلك الجهد من عدمه أمر لا مناص منه. هؤلاء الأفراد هم سبعة من أبناء وبنات الأمة، سأذكرهم تباعا إن شاء الله. أولا، الأم، ذلك الحضن الأول الذي ننشأ فيه، تلك المدرسة الأولى التي تغرس فينا أبجديات الحياة، لذلك تقع عليها مسؤولية كبيرة في غرس حمل هم الدين والأمة في الأجيال والبراعم الصغار. يقع عليها الجزء الأكبر من تحديد بوصلة تفكير وطموح أبنائنا، إما إلى خير وإما إلى شر. الأم هي التي بإمكانها أن تجعل من صغارها اليوم قادة الغد، وحملت مشعل النهضة والتغيير، ومصلحين يعيدون بناء ما هدمته الأيام والأعوام، وأبناء بررة للأمة يسهرون لأجل أن تقف من عثرتها تلك في أحد الأيام القادمة، ويعيشون لها بكل ما في كلمة عيش من تضحيات. وقد تحدثت عن مسؤولية الأم تجاه الأمة في الحلقة الثامنة من هذه السلسلة، فهل ستخذلين أمتك الإسلامية أيتها الأم المربية؟ ثانيا، الأستاذ. أنت أيها الأستاذ لك دورك الخاص كذلك في زرع هذه القيم والمفاهيم في أدمغة طلابك، كل بما يتماشى مع مستوى تفكيره واستيعابه. أنت أيها المعلم هو الذي تستطيع أن تزرع فيهم فكرة ما في حديثك معهم، لأنهم ما جاءوا أصلا إلا للإنصات لك والتعلم منك والاقتداء بك كذلك، ثم تظل تتعهد تلك الفكرة أو ذلك المعنى في نفوسهم طيلة سنوات الدراسة حتى تثمر يوما ما. فهل تراك ستكتفي بتقديم دروسك بطريقة آلية ولون باهت، أم أنك ستقدمها لهم بالطريقة التي تشعرهم بها بوجودك القوي في كل درس ونبض إحساسك في كل قيمة تغرس؟ هل ستلون تلك الصورة التي ينبغي أن تكون للأمة في أذهانهم حتى يرونها مزهرة مخضرة، علهم يسقطونها يوما ما على أرض الواقع؟ تلك مهمتك أيها الأستاذ، والخيار لك إما التحمل أو الخذلان. ثالثا، العالم والداعية. العلماء والدعاة تقع عليهم هم أيضا مسؤولية يختصون بها لا يمكن أن ينوب عنهم فيها أحد، فماذا عنكم يا علماء ودعاة أمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا عن استنهاضكم لهمم الناس وإلهابكم لقضايا الأمة في تفكيرهم؟ ماذا عن وضعكم للنقطة على الحرف دون تخوف أو تردد حتى يقرأه الغادي والرائح بكل وضوح؟ ماذا عن إيصالكم لهذه الفكرة للناس في المحاضرات والندوات والمؤتمرات والدروس مع التأصيل العلمي لها وتبيين وجه الحق فيها الذي ربما يغيب عن الكثير من الناس، حتى يستشعر كل من يسمع عنكم أنه مسؤول بين يدي الله عز وجل عن بذله في سبيل الدين والأمة، وليس الأمر مجرد خيار متاح، إن شاء أخذ به وإن شاء تركه. أنتم يا علماء ودعاة الأمة هم أعلم الناس بما قال الله وقال رسول الله، فلا تؤتين الأمة من قبلكم. رابعا، الكاتب، لأن الكاتب هو الذي يصوغ التاريخ ويحفظه مسطورا للأجيال، لأن الكاتب هو الذي يمكن لأحرفه أن تشفر وعيا أو تراوج فكرا أو تغير وجهة نظر. الكاتب وحده هو من لا تندثر بضاعته مهما طال بها الزمن، بإمكانه أن يوصل صوته للكل وعلى مر السنين. يستطيع أن يكتب بحروف مشتعلة تحرك كل القلوب عن قضايا الأمة ومشاكل الأمة والتحديات التي تواجهها الأمة وكيف نستطيع نصرة الأمة. كل ذلك سهل متاح لكل كاتب بارع صاحب حرف قوي، لكن الإشكال في أن يخاف ذلك الكاتب من عواقب صدق حرفه وقوته، ثم يتراجع ولا يقدم، وذلك ما لا نرجوه. خامسا، الإعلامي. الإعلام هو أداة قوية لتغيير العقليات المجتمعية، وهو منبر يمكن أن يسمع صوت الحق لأهل كل بيت، ولكن على قدر همة أصحابه ونضج تفكيرهم تكون النتيجة المجنية منه، إما إيجابية جدا أو سلبية جدا أيضا. فماذا عن تحملك لمسؤوليتك أيها الإعلامي؟ ماذا عن الرسالة التي تحملها فيما يتعلق بالأمة الإسلامية وتود إيصالها للمجتمع؟ بصفتك مقدم برامج أو بصفتك مخرجا أو كاتب سيناريو في بعض الأعمال الدرامية إلى آخر ذلك، هل أوصلت تلك الرسالة بكل أمانة؟ أم أنك تتحاشى ذلك وتتجاهله؟ وربما تهتم بالحفاظ على مهنتك أكثر بمناقشتك لقضايا الأمة. لكن لتعلم يا أخي أن لكل وقوف مع الحق ثمن لا بد أن يدفع، إما أن تكون مستعدا لدفع ثمن الوقوف مع الحق ذلك إذا طلب منك، أو أن ترضى بالوقوف مع الباطل. فاختر لنفسك أي الوقفتين تريد. سادسا، السياسي. السياسة التي تتحكم في مجتمعاتنا هي مفصل من مفاصل الأمة، يمكن أن يكون معينا لها على التحرك إلى الأمام، ويمكن أيضا أن تضرب عليه ضربة قوية تشلها عن الحركة، تجعلها جسدا لا حراك فيه. إذا كانت المجتمعات لا تألو جهدا في الوعي والنضج، وكان دور السياسي فيها يسير عكس ذلك السعي، فإن تلك الجهود ستكون مبتورة. أنت أيها السياسي بإمكانك الوصول إلى المحافل الدولية التي تضم مختلف سياسي دول العالم، المنصف منهم للأمة والحاقد عليها. أحيانا تكون لديك سلطة تنفيذية يمكن أن تحدث بها تغييرا في واقع الأمة بشكل سريع وملموس على أرض الواقع. موقعك السياسي يسمح لك بنصرة الأمة والدفاع عن قضاياها وإيصال صوتها المبحوح، لأنك كما أسلفت ستجد نفسك غالبا بين من يريد أن يسمع بإنصاف عن الأمة الإسلامية وعن قضاياها، وبين من يكونون من بني جلدتك وهم إخوانك في الدين ويعلمون كل ما ستتحدث أنت عنه، ولكنهم إذا سمعوا حديثا عن الأمة وعن قضاياها جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا حفاظا على مصالحهم الخاصة التي هي ربما الأهم عندهم من الأمة ومصالحها التي لا تعنيهم في شيء. ثم إنك ستجد نفسك أيضا أمام الحاقد على أمتنا ومن يكيد لها المكائد ويقعد لها كل مرصد، فما هو الدور الذي ستلعبه أنت يا ترى بين هؤلاء؟ هل ستقف مع أمتك وتسندها إسناد الإبن البار بأمه؟ أم أنك ستتقاعس وتحجم ولا تقدم؟ السؤال مطروح عليك، ولك أن تختار لنفسك أي تلك المواقف تريد أن تقف فيها. سابعا وأخيرا، الثري. أخاطب هنا رجل الأعمال الكبير، أخاطب التاجر الذي فتح الله عليه من فضله وكل من آتاه ربه بسطة في المال. لتعلم أيها الفاضل أن أمتك الإسلامية تنتظر منك الكثير الكثير، ربما لا تكون مطالبا بشكل مباشر بما يطالب به المعلم أو العالم أو الكاتب أو الإعلامي أو السياسي، ولكنك مطالب بدعمهم جميعا ما استطعت إلى ذلك سبيلا. ربما يكون بين أبناء الأمة من يتمنى لو استطاع أن يدرك منازل هؤلاء الذين ذكرت ويتشرف بخدمتها كما يفعل هؤلاء، لكن العذر حبسه فيتولى وعيناه تفيض من الدمع حزنا ألا يجد ما ينفق على نفسه حتى يحقق مبتغاه ذلك. لكن بدعمك أنت له وإعطائك له من مال الله الذي آتاك يحقق كل ما كان يصبو إليه ويكون لك أنت مثل أجره. باختصار، يا أغنياء أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أمتكم تحتاجكم كثيرا، فلا تخذلوها، لا تتخلفوا عن نصرتها مهما استطعتم إلى ذلك سبيلا. أعود وأكررها كما بدأت بها هذه الحلقة، أيتها الأم المربية، أيها الأستاذ والمعلم، أيها العالم والمربي، أيها الكاتب، وأيها الإعلامي، وأيها السياسي، وأيها الرجل الثري، أمتكم تعول عليكم بعد الله، فلا تخذلوها، ولنترك الأعذار والحجج التي نختلقها غالبا لنسكت بها ضمائرنا التي تلومنا في داخلنا جانبا، لأن الله عز وجل يخاطبنا بكل وضوح فيقول: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. فلنخشى على أنفسنا يا إخوتي إذا وجدنا فيها تراخيا وخلقا للأعذار من أن تكون من الذين كره الله انبعاثهم، أسأل الله السلامة والعافية. فالله لا يخفى عليه سبحانه من حبسه العذر حقا، ومن ليس لديه عذر في تخلفه ذلك عن نصرة الأمة. ولنعلم أن الدين والأمة أغنياء عنا وعن نصرتنا لهم، لأن الله سيمكن لهم في الأرض لا محالة، ولكن الشرف لنا نحن حين يستخدمنا الله عز وجل لأجل هذا التمكين، ونعوذ بالله من الاستبدال. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وفي الختام، حدثني محمد صلى الله عليه وسلم على لسان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ونحن نعلم يا إخوتي أن حمل هم الدين من رعيتنا التي سنسأل عنها أمام الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.